أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا، عليكم السلام، وقائدا وناصرا، ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وهنا فصول: الأول في من يجب قتاله، وكيفية القتال، وأحكام الذمة. هنا يتحدث المصنف أولا في بيان الأصناف الذين يجب قتالهم، وهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم البغاة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تقريبا بعد 10 صفحات في صفحة أو أكثر، صفحة 31 على نسختنا، في أحكام البغاة: من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ، يجب قتاله حتى يفيها أو يقتل، إلى آخر كلام المصنف. فإذا الصنف الأول الذين يجب قتالهم هم البغاة، رفع الله شأنكم. الصنف الثاني الذين يجب قتالهم هم اليهود والنصارى والمجوس، يجمعهم أهل الذمة، يعني الذين يقبل منهم أن يكونوا أهل ذمة. الصنف الثالث هو أصناف الكفار غير أهل الذمة، يعني غير من كانت لهم كتب سماوية أو شبهة وجود كتاب سماوي بالنسبة إليهم. هذا فيما يرجع إلى هذا. نعم. أما بالنسبة إلى البغاة، هؤلاء يقاتلون حتى يفيئوا إلى أمر الله، يعني يرجعوا إلى أمر الله، أو يقتلون كالكفار. هذا في البغاة. أهل الذمة حكمهم القتال بعد طبعا بعد الدعاء إلى الإسلام، على تفصيل يأتي، حكمهم القتال أو أن يرجعوا إلى الإسلام، أو يبقوا على معتقداتهم ويدفعوا الجزية. الصنف الثالث حكمهم إما الإسلام أو القتل. الصنف الثالث. الصنف الثالث طبعا يشمل الملاحدة، المشركين، عبدة الأصنام، عبدة الأوثان، المجوس من أهل الذمة، عبدة الكواكب، عبدة الشمس، اللي اليوم طالعين عبدة الشيطان، واللي يعبدون إنسان مثلا، ما شاء الله من هذا النوع من الخرافات التي تروج هنا وهناك. يعني واحد لما يطالع هاي الخرافات اللي والديانات الأرضية واقعا يعني يشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام. يعني كيف يتعاملون مع بعضهم البعض، وكيف يعني في حياتهم وفي مماتهم، وأي قانون عندهم. ما في قانون يضبط بحيث أن يكون قانون يرجع حتى إلى أمر عقلائي. يتضح لك أن هؤلاء يعني حتى على المستوى العقلائي يخرجون عن طور العقلاء بل عن طور الإنسانية. على أي حال، ولذا يعني الهدف من في الحرب الابتدائية الحرب بالدعوة إلى الإسلام، لأن إقامة وإعلاء كلمة الله عز وجل لازمة على الجميع، وأن كل ما جاء به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام هو لغرض أن ينقذ الإنسان من حضيض الجهل وبراثن الأوساخ وما إلى ذلك، إلى عز الإنسانية وعز العبودية إلى الله عز وجل. وإذا واحد ما يقبل أن يرتقي بمعتقده، يعني لا يقبل أن يرتقي بأفعاله ولا يقبل أن يرتقي بسلوكياته، شو الفرق بينه وبين الحيوان؟ الحيوان يفتك حيث يريد ومتى يريد وكيف شاء بقدر قوته، وكلما تعاظمت قوته كلما فتك بغيره. هذا شغل الحيوان، صحيح؟ سواء كان حجم جسمه صغير أو جسمه كبير ما في شيء. وبعض الحيوانات فقط يقتل لكي يقتل، ما يبغي يأكل، فقط يقتل لكي يقتل. وبعض الحيوانات كالضباع تتلذذ بعملية القاتل، أو بالأحرى يأكل والحيوان على قيد الحياة. وهل مجرى من هذا النحو من الحياة البرية والحياة الوحشية التي نعيشها؟ هذه بعينها تصير عند من يمشي على رجلين، الإنسان بعينها إذا خلى الإنسان عن أي رادع سماوي وعن أي تكليف إلهي تصل النتيجة إلى مثل هذا النحو من الحياة البرية البربرية الحيوانية الوحشية. ولذا حتى لا يصل الإنسان إلى هذا النحو من الحضيض ولا يستمر في هذا النحو من الحضيض، يجي الإسلام يقول تعال أرفع الإنسان من هذا المستوى المتدني إلى مستوى عالي يليق بإنسانيته. ولذا من لا يقبل يعرض عليه ويزين له الإسلام مرات ومرات ومرات إلى أن تصل المسألة إلى أن يقاتل. جيد، هذه فكرة بغيت أأكد عليها. الإسلام فيه جهة دفاعية وفيه جهة الحرب والجهاد الابتدائي، والغرض من الجهاد الابتدائي اتضح مو غرض دنيوي. الغرض من الجهاد الابتدائي هو أي شيء؟ هو نشر كلمة لا إله إلا الله، مو غرض شيء آخر. وبهذا يفترق أي تحرك إسلامي في هذا المجال إنما هو لغرض أن، طبعا الكلام كله في الحرب الابتدائية، أي تحرك في الجهاد الابتدائي لابد أن يكون ناشئا من هذا المنطلق، وهو نشر كلمة التوحيد، مو لأي شيء آخر، فقط لنشر كلمة التوحيد، مو لأي هدف دنيوي. هذا واحد. اثنين، لا يقوم بالحرب الابتدائية إلا من؟ إلا الإمام المعصوم عليه السلام المتمثل بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة من بعده، حصرين حصرا، إما الإمام أو نائبه الخاص بهذا الأمر، مو النائب العام اللي مر علينا الفقيه الجامع للشرائط، لا، النائب الخاص يعني الذي يتمثل بصورتين، إما نائب في أمور وشؤون الحرب، نائب خاص بالقتال، أو يكون نائب بمعنى شنو؟ بمعنى والي على منطقة. هذا المعنى اللي تقدم علينا في النائب. جيد، ولذا في الحرب الابتدائية لا تكون إلا من الإمام أو نائبه. هذا واحد. اثنين، الغرض منها ليس التوسع والسيطرة والاحتلال إلى الدول الأخرى كيف ما اتفق، إنما الهدف شنو؟ الهدف هو نشر كلمة التوحيد، يبقى الناس آمنين على مكانهم، أموالهم محافظ عليها. ولذا التعليمات لما تقرؤون إن شاء الله في روايات أهل البيت عليهم السلام، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله يشدد على أن لا تقطعوا حتى الشجر، آبار لا تطموها وما إلى ذلك، ومن لا يقاتلكم لا تقاتلوه، ما شاء الله من التعليمات. لأن الهدف مو هدف دنيوي، هو السيطرة كيف ما اتفق، وقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وما إلى ذلك، مو هذا هو الهدف. وهذا مائز مهم جدا يفرق بين أي تحرك في الحرب الابتدائية التي ينبغي أن تصدر من الإمام المعصوم، وبين أي تحرك يعنون بعنوان الإسلام، أو أي تحرك من الكفار تجاه الدول الإسلامية أو تجاه الدول الأخرى. تلك التحركات صحيح يسوون في ظاهرة كأن مثل الجهاد، لكن هذه التحركات لأجل شنو؟ لأجل السطوة والسيطرة ونهب الثروات واستعباد الإنسان. ما قاتلتكم لكي تصلوا أو تصوموا، مو مهم عنده ديانتكم شنو، تعبدتم بشيء أو لم تتعبدوا بشيء، مو مهم عند هؤلاء. عندما يسطون على بلد ويسيطرون على بلد، الغرض والغاية الأولى والأخيرة عندهم هي بث النفوذ والسيطرة تمهيدا إلى نهب الثروات. وإذا صار نهب ثروات، ثروات إن كانت ما يعني من باطن الأرض أو من ظاهر الأرض، بل حتى يعتبرون الإنسان عبدا عندهم. إذن الهدف تغير تماما، هذا هدف يريد أن يعطي الإنسان الوعاية والالتفات إلى ما فيه مصلحته في الدنيا والآخرة. ذاك هدف شنو؟ هدف السيطرة. حتى لو تحول الإنسان، الذين يسيطروا عليهم أناس يشبهون الكلاب والخنازير، حيوانات ما عنده مشكلة، عش كما تشاء، المهم أنا اللي أسيطر. واضح أو لا؟ المهم أنا اللي أسيطر عليك وأخذ ثرواتك، وأنت الشاغل ببعض الأمور، بشرب خمر، بغناء، بجنس، إلى آخره، وأنا هم أساعدك على هذا. ليش؟ حتى يبرز شنو؟ يفرض، يثبت نفوذه ويثبت سيطرته. يخلى مكانه. نعم، هو هذا. وإذا من جهات أخرى اللي ما يقبل بهذا النحو من الفجور والتسافل، يشغل بحروب داخلية ويشغل بفتن داخلية أو بسعي وراء لقمة العيش. هذا كله حتى شو يصير؟ حتى يصير سطوة وسيطرة على وين؟ على المكان. فإذا الهدف تغير والأسلوب تغير، واضح ولا؟ هذا يريد الإسلام، يريد رفعة الإنسان، وذاك الغير الإسلام يريد شنو؟ يريد السطوة والسيطرة على البلاد والعبار. فإذا المنطلق يختلف، وتكون عندئذ المقارنة بين أي تحرك من الإمام المعصوم عليه السلام ومع أي تحرك آخر قياس مع الفارق، واضح أو لا؟ وقياس مجحف جدا بلحاظ ما هو موجود من أهداف. مضافا إلى هذا، يتفرع عليه أن طريقة وأسلوب التعامل عند الإسلام من الإمام المعصوم تختلف تمام الاختلاف عن غيره. غيره إذا أراد، قرأوا التاريخ، إذا أرادوا السيطرة والسطوة على بلاد، شوف عاد كل واحد وأسلوبه. الآن ينشرون الفساد والدعارة، ينشرون الخمر، ينشرون الغناء، أو ينشرون الفتن بينهم حتى يضعفون. وإذا ضعفوا شو صار؟ صار الهجوم والسيطرة. لأن الهدف قلنا شنو؟ الهدف هو نهب الثروات وأخذ كل ما يمكن أخذه من تلك البلاد. بخلاف الإسلام، الإسلام يرسل الرسل والكتب ويخاطب عقلاءهم ويوجههم إلى تعاليم الإسلام مرات ومرات، وهذه تحتاج إلى مثل ما نقول محادثات دبلوماسية باصطلاح اليوم، محادثات دبلوماسية وإقناع وما إلى ذلك، إلى أن تصل المسألة إلى حد يصار فيها عندئذ إلى التهديد بالقتال. واضح ولا؟ فالمسألة مو مسألة أنه والله جهاد ابتدائي من النبي عليه السلام أو المعصوم، يعني نتصور هكذا أنه راح يعد العدة ويأخذ الجيش وروح يسطو على مكان لكي يسبي وينهب ويقتل ويأخذ الخيرات. هذا التصور خاطئ تماما وليست له أي علاقة بالإسلام أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والمطالع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وإلى سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإلى خطاباتهم ورواياتهم صلوات الله عليهم أجمعين يتضح هذا الأمر عنده جليا وواضحا. جيد، مع هذا كله، هل صدرت حرب ابتدائية من النبي صلى الله عليه وآله أو من أمير المؤمنين فضلا عن بقية المعصومين؟ وبقية المعصومين واضح ما كان عندهم شنو تحرك قتالي واضح، إلا الإمام الحسين عليه السلام خرج بالحادثة المعروفة وأسبابها واضحة جدا، مو حرب ابتدائية، هو كان يقتل على كل حال فخرج. وبعد خروجه كان فيه بيانات كثيرة جدا في كل موضع وفي كل مكان يمكن الوصول إليه بشكل طبيعي، بلغ البيانات ووضحها. هذه خليها على جنب. الإمام الحسن عليه السلام كانت ردود لاحتواء حركات موجودة في واقعة، جيد، وما استمرت خلافة الإمام الحسن كثير. ارجع شوية إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كانت حروب باصطلاح اليوم حروب داخلية اللي هي عبارة عن البغاء، وهي راح يجينا إن شاء الله تفصيلها إن شاء الله قريبا. فكان مسألة عملية بغاء، زين البغاء هذا يحتاج إلى راجع، يحتاج إلى إيقاف وما إلى ذلك، ونجي إن شاء الله نتكلم عنه فيما. ما كان حرب ابتدائي، كان دفاع. النبي صلى الله عليه وآله كل حروبه كانت دفاعية، حتى بهذا المصطلح راح نشير إليها، كل حروبه كانت دفاعية، ما كانت الحروب شنو ابتدائية. زين بتقول لي والله حين هذا حين إذا كانت كل الحروب دفاعية، ليش هذا التشريع لشنو لمسألة شنو الحرب الابتدائي الجهاد الابتدائي إذا كانت فعل النبي؟ يبقى الجواب أن النبي صلى الله عليه وآله عنده صلاحية أن يقاتل بالحرب الابتدائية ويجاهد جهادا ابتدائيا، والآن هذه الصلاحية يستعملها أو ما يستعملها راجعة إلى تشخيصه وتحديده. واضح ولا؟ فمو بالضرورة أنه إذا كانت عندها هاي الصلاحية لابد أن يستعملها. واضح ولا؟ أنت كأب كثير من الصلاحيات عندك لكن تستعملها، يقول لك خليها لوقت الطوارئ والضرورة. واضح ولا؟ وعليه ما هو عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما أراد استعمالها استعملها. إذن يتضح أن مسألة الحرب الابتدائية والجهاد الابتدائي شرع ولم تكن هناك يعني تطبيق خارجي لعدم وجود الحاجة إليه، لكن أصل التشريع في حاجة إليه فيما لو يعني دعت الظروف إلى ذلك. ولذا حروب النبي صلى الله عليه وآله كانت كلها دفاعية بالنظر في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، ونشير إن شاء الله إلى بعضها على نحو من الإجمال، والتفصيل يرجع إليكم إن شاء الله تعالى. قلنا بأن الأصناف الذين يجب قتالهم ثلاثة: الأول البغاة وسيأتي الحديث عنهم، والثاني هم أهل الذمة وقتال، والثالث طبعا أصناف الكفار. أما أهل الذمة فلا كلام في قتالهم، وسموا قلنا أهل الذمة لأنه بما يقولون إليه أنه سيكون من أهل الذمة، يعني تنطبق عليهم شروط أهل الذمة عندما يدفعون الجزية وما إلى ذلك. قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة الآية 29: يقول يا أيها 28-29 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. عيلة يعني الفقر والحاجة. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. الآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق منهم هؤلاء ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لأنه لو كانوا فعلا يؤمنون بالله ويؤمنون بالرسول حتى برسولهم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لصاروا إلى الإسلام. رجعوا إلى قراءة تاريخ يهود بني يهود المدينة كيف كانوا يتعاملون مع غيرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من انقلب هم اليهود. كانوا يستظهرون أن هناك نبي لعلمهم بأن هناك نبي سيخرج، جيد، ومع ذلك كانوا يقولون والله النبي لما يخرج إحنا راح نؤمن به، وإذا آمنا به راح نظفر على كل من كان عدوا إلينا. لكن وكانوا يتصورون أن النبي راح يطلع من يطلع يهودي، واضح ولا اتضح؟ لا، طالع من قريش، عربي وجاي من قريش، فما قبلوا هذا الأمر، جيد. يقول ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في الباب 15 من أبواب جهاد العدو الحديث الثالث من الباب، حديث طويل نقرأه.
باب آداب أمراء السرايا وعصر.
نعم.
ثالث.
هذا فيه تفصيل إلى من يقاتلون وكيف يقاتلون، إلى من يقاتلون وكيف يقاتلون. عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله. أن هذا في النتيجة راح يكون مقاتل، يقول أنت أول شيء اتق الله. اتق الله مع من؟ مع هؤلاء الذين معك من المقاتلين، وأيضا مع من ستذهب لكي تدعوهم إلى الله، واضح؟ اقرأوا كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى الولاة من نهج البلاغة وعماله، كيف يشدد على مسألة تقوى الله ومسألة التعامل مع الآخر. شيء عجيب من الأمير عليه السلام. يقول أمره بتقوى الله، كان إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ثم يقول أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا، عفوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا تعقروا البهائم ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لابد إلا ما لابد لكم من أكله، يعني بقدر الحاجة. وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث، فإن أجابوكم إليها فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فاقبلوا منه وكفوا عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام فإن فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين، يجري فيهم ما يجري على أعراب المؤمنين، ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيئا إلا أن يهاجروا في سبيل الله. فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية. لحد الحين ما رفع السيف، تفتين لو لا؟ نحن كم خطوة، خطوات عديدة جدا، ما في مجال لرفع السيف. هل عبرت عنهم ساعة باصطلاح اليوم شنو؟
بمفاوضات
عدل لو لا، ومحادثات دبلوماسية، رايحين جايين رايحين جايين، مو وصل سيده واقتل، مو مسألة سفك دماء. يقول فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم. يعني لا تصير إلى مسألة شنو؟ إلى مسألة القتال ما دام في إمكانية أن يدفعوا الجزية. وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز وجل فلا تنزل بهم، ولكن أنزلهم على حكمهم، ثم اقض فيهم بعد ما شئتم، فإنكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا. وإذا حاصرتم أهل حصن فإن آذنوك على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. يعني حتى إذا وصل الأمر إلى حد المحاصرة إليهم في مجال إلى أن يعطوهم الإجارة ترتفع مسألة المجابهة والقتال. المسألة مو مسألة هكذا لأجل سفك الدماء والقاتل كيف ما اتفق. قرأوا روايات الباب فيها منافع كثيرة. في الباب 49 في الحديث الأول فيه بيان إلى المجوس، أن المجوس من هم، وأيضا فيما يرجع إلى الجزية في من أهل الكتاب. سئل أبو عبد الله عليه السلام،
يا حديث
الأول باب 49 من جهاد العدو الحديث الأول، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبيون؟ قال نعم. أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة؟ أسلموا وإلا نابذتكم بحرب. فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. أن هذا ليش شنو؟ يعبدون الأوثان. فإذا هذا الخيار اللي ذكرناه ساعة، أن أصناف الكفار إما أن أن يدخلوا الإسلام أو يقتلوا. مسألة الجزية إنما تؤخذ ممن؟ ممن كان له دين، يعني أهل الكتاب. فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه. زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، مجوس ما عندهم أهل، ما عندهم كتاب. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في 12,000 جلد ثورا. كناية عن شنو؟ عن الحجم الموجود فيه هذا الكتاب، ومع ذلك قتلوه. وأيضا بقية الروايات تتكلم في هذا المجال، مثلا في الرواية الثامنة في المقنع عن أمير المؤمنين أنه قال المجوس إنما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب، فيما مضى كتاب. نعم،
بس مو
باقي
لنا شيخنا، أنا الباحث طلعت في رواية
هو بقدر ما وصل هذا.
إيه، علامة المجلسي هو المنقل في بحار الألوان أنه مو الزرتوش، وأن أصلا الزرتوش هو كان يكذب عليهم.
إيه،
ليس بنبي.
يعني وهذا في خلاف الحين في تشخيص من هو هذا النبي. جيد، والأرجح عدم عدم معلوميته وعدم معروفيته بهذا المقدار الذي الآن ثبت. وهذا المقدار يكفينا إنهم كان من أنه كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوا، هذا المقدار يكفينا. وأن ما هو موجود اليوم من ينسبون أنفسهم إلى المجوس ويسمون أنفسهم مجوس، فكل أعمالهم باطلة، ما تستند لا إلى كتاب ولا إلى شيء. جيد، وحتى بعد اليهود والنصارى يعني التوراة والإنجيل مو سالمة،
وهذا اليوم أنا
محرفة يعني بشكل كبير جدا.
شيخنا أفتح لكم في بحثنا أنه كيف يعني ما خلى يعني أهل الكتاب من ضمن الكفار الحربيين، لأنهم الآن تطالع في القرآن
راح يجي
اليهود عزير ابن الله، يعني شريك مخلي
بيجي شيخنا أنه لا يكفي أنهم أصحاب كتاب. راح يجي المصنف هو نفسه راح يشرح، يقول في بعض الوجوه فالكتاب لا يطلق عليه اسم الحربي وإن كان بحكمه على بعض الوجوه.
صحيح،
ففي بعض الوجوه راح نسميه حربي ونتعامل إياه معاملة الحربي، لكن الحكم الأولي والأصل أنه لا نتعامل إياه حكم الكتابي. الآن في معتقداتهم فساد، في كتابهم تحريف، ما بيكونون أسوأ حالا من المجوس. المجوس قتلوا نبيهم وأحرقوا الكتاب، واضح؟ هذلين لا،
المجوس آخر شيء
في ظاهر أمرهم أنهم لا، أنهم آمنوا بنبيهم وحافظوا على الكتاب وإن حرفوه. شوية حالهم شوية أحسن.
لكن القريش أحسن من حالهم،
كلهم في 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 السوء سواء.
لا، هو يعني الإمام الصادق سلام الله عليه هو يقارن، يقارن يقول لعله زنديق جاء إلى الإمام الصادق قال من هم يعني هم المجوس، فشرح له المجوس كذا وكذا.
نعم،
قال والقريش يعني في الجاهلية، الأعراب في الجاهلية كانوا أقرب للمذهب الحنيف. كان ما يزوجون محارم،
أحسنت،
وكانوا يحجون للكعبة المعظمة. زين، بعد شنو؟ بعد عندهم
قسم من الحسن الفعلي كان عندهم.
إيه؟
يعني فيه عندهم بعض الأمور الحسنة. جيد، وصحيح يقتلون ويأيدون البنات.
صحيح،
طبعا مو كل بنت يقتلونها ولا راحوا البنات كلهم، إنما عندهم طريقة في الرجوع إلى آلهتهم وإلى الأصنام. إذا أصابت القرعة مارشنه يقتل، تقتل البنت وإلا تبقى.
صحيح،
يعني مو أي بنت يقتلونها. زين نعم، بس عندهم المحافظة على الأعراض، الزنا ما موجود عندهم، زنا المحارم ما موجود، في يسمونهم ذوات الأعلام، له ذوات الرايات ما أدري شنو هذا، نعم هذا معروفين، هي واحدة أو ثنتين معروفين، يكون حالة من الشذوذ عندهم، حالة من الشذوذ عندهم. إيه مع هذه المحافظة هناك نماذج تحافظ أكثر على العفة وعلى الطهارة وعدم مخالطة الرجال وما إلى ذلك، حتى في الستر. ولذا السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وآله كانت معروفة بالطاهرة، لأنها يعني لهذا الخفارة والحصانة التي كانت عندها صلوات الله وسلامه عليها، عظيمة خديجة. هذا فيما يرجع إلى الأول في أو الثاني، وهو أهل الذمة. أهل الذمة. أما أصناف الكفار الذين يجب قتالهم، طبعا أهل الذمة فيها روايات كثيرة أيضا، إن شاء الله تراجعونها فيما بعد. أهل أصناف الكفار على اختلافهم، قلنا ملاحدة، مشركين، عبدة أوثان، عبدة أصنام، وهذه الأنواع اللي الأوثان والأصنام نفس الشيء اللي تأتي هذه على أي حال من ديانات باطلة فاسدة مختلفة. مثلا ورد في القرآن الكريم في سورة التوبة أيضا
هل الجزية قيمة محدودة؟
بنجي إن شاء الله عليها، بنجي عليها. يقول كيف يكون للمشركين، شوف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، آية 5، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. شوف كيف يتعامل إياهم، ما يدرون، عرفوهم، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يعني نفس الاستقامة والقبول والتعامل مع الآخر باستقامة، هذا نحو من التقوى، مع أن الآخر شنو؟ مشرك. وكيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. من مشكلة هذه، واحد يقول ها ليش تروحون تقتلون المشركين، خلوهم، قال هذا ما يرحمون أحد. اليوم قدامك أنت اليهود شو مسوين في العالم، المشركين ما يرحمون أحد، واضح ولا؟ واليهود هذا وين كان ظاهرهم، شنو ظاهرهم؟ أنهم يؤمنون بكتاب، لكن في واقعهم لا، غيرهم أمريكا وغيرها ما يؤمنون بشيء، وما يخلونك أنت في حالك، يريدون السيطرة والسطوة. شوف الآية، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ما في أمان إليهم، هذا الواقع يحدثنا، فضلا عن الآيات المباركة،
الآية صريحة،
نعم ما في، واضح. نعم، لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا يمكن أن تكون هناك حتى معاهدة واتفاق وياهم يقول والله راح يلتزمون به، ما يلتزمون، ولو يلتزمون بالصورة الظاهرية لكن من تحت الطاولة يناقضون، فالأساس الأمر ما وقعوا الاتفاق حتى يلتزمون،
شفنا هاي
وقعوا الاتفاق حتى أنت تلتزم مو هم يلتزمون، وحتى يدينونك مو هم يدانون، واضح ولا؟ لأنهم يعتبرون نفسهم أصحاب السطوة واليد العليا.
هاي سمعت بيها الآن لولا مات النووية مات مات إيران، قال أنه ثبتوا هذا الشيء أنه 60% أقل من 60% يكون هم عندهم إنتاج الأورانيوم حق إيران. إيران قال أنا أقبل، هم يوم الثاني يوم من قبل وافقوا، بعد إيران وافق قاموا خلوا على شنو قطنامة. قال ما قلت لكم سووا على قطنامة ليش سويتوا؟ قال ما دام سويتوا أنا خليها 90% نقضها، إيران نقضها.
كان
ما
لم
ما
هم نقضوها أولا، هم نقضوها أولا، هو كذلك. ولذا
قدنام أنه يعني أنت بعد ما أدك حق يعني أنت تتجاوز هذا الشيء، قالوا أنتم ما اتفقت في الشكل وياكم.
نعم. فعلى أي حال قتال الكفار والمشركين، لأن هم ما يرحمون، راح نجي بعد لما نتكلم في بني المصطلق يخلص الوقت بعد الى يوم الغد. هم ما يرحمون، ما يخلون المسلم في حال، بل ما يخلون غيرهم في حاله، واضح ولا؟ فيعدون العده لكي يجابه ويقاتله. في سوره محمد صلى الله عليه واله، اللهم صل على محمد وآل محمد، الايه 4 يقول، نبدأ من أول الآية من أول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. شو المقارنة؟ ذاك باطل وهذا حق. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، إلى آخر الآية. بعدين تقول الآية يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ليش؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بعدين يحجهم القرآن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. تعطيك صورة واضحة عن هذا عن الواقع. على أي حال إذا اتضح عندنا من أن الأصناف الذين يجب قتالهم ثلاثة، والقتال واضح كيف أنه قتال مبرر، وأنه لا يصار إلى القتال من أول أمر إلا بعد شنو؟ أن تكون هناك مجموعة من المقدمات الطويلة نسبيا، واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الهدف الأساس من القتال هو نشر كلمة التوحيد، وليس أن يكون هناك سلب إلى الأموال والحقوق والسطوة كيف ما اتفقت، مو هذا الغرض. ولذا راح يجي أنه من شروط الذمة أن أنت تبقى على ما أنت على، وتبقى على ديانتك وتريدون ترتبون أموركم تسوون لكم محاكم وتديرون بعض الأمور تسووا إليكم، لكن تتحاكمون عندنا نحكمكم نقضي لكم بأحكامنا، واضح ولا؟ يعني يعطى مقدار من المساحة. ولما تقرأ الكتاب وغيره من الكتب، في كتاب إحياء الموات والمعاملات الأخرى المختلفة، كيف أن غير المسلم في الدولة الإسلامية له حقوق وعليه حقوق له وعلى مثل المسلم. واضح ولا؟ نعم في بعض الموارد يصير فيه تمايز التي إلى المسلم حتى لا تكون هناك علو من الكافر على المسلم. واضح ولا؟ بس مو معناته أن الكافر لا يحصل على مثل ما نقول أبسط الحقوق، لا، حقوقه يحصل عليها، حقوق المعيشية، حقوق الحياتية يحافظ عليها. جيد. فإذا مثل ما نقول ما يضيق عليه، تريد تتعبد سولك في بيتك مثل ما نقول، بس لا تروح تبني لك كنيسة وشهارا ظهارا تعال إلا تدعو إلى معتقدك، أنت قاعد في الدولة الإسلامية. واضح ولا؟ بعض الأمور التي تذكر في هذا المجال إن شاء الله نأتي عليها بإذن الله تعالى.
شيخنا، لكن مثلا في بعض المدن أكو يعني هاي كنيسة موجودة، يعني
راح نشير إلى هذه إن شاء الله. خب بقية الكلام يأتي، راجعوا ما يرجع إلى معركة أو غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق شنو أسبابها، شنو ظروفها، وأيضا الإمام علي عليه السلام عندما جابه عمرو بن ود العامري، راح نقرأ عبارة الكلام اللي دار بينه وبين عمرو بن ود. إيه هذا إن شاء الله نبينها إن شاء الله. أيضا راجعوا سورة النساء آية 94 وتفسيرها، آية 94 من سورة النساء راجعوها أيضا. نعم، أيضا نشوف بعد تفسير سورة الآية 5 من سورة المنافقون، آية 5 من سورة المنافقون، هذه الآيات راجعوها حتى يسهل علينا يرحمك الله الحديث. والحمد لله رب العالمين.